قال الحافظ رحمه الله تعالى في الأصل في النخبة: والزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. الكلام على حكم زيادة الثقة، سنتناقش إن شاء الله في الكلام على زيادة الثقة، لكن قبل أن يدور الكلام لنعلم أن فروع مثل هذه المسألة طويلة، لكن يهمنا أن نأخذ لمحة عن هذا الموضوع. الأمر الثاني، لابد أن نعلم الزيادة. الزيادة إذا زادها وحصلت المخالفة، إذا زادها وحصلت المخالفة ضعيف، فهذا يسمى منكر. الحديث الذي فيه زيادة والزيادة زادها راو ضعيف، نسمي هذا الحديث منكر. إذا كان الزائد ثقة لكنه خالف التلقات وغلب على الظن الوهم أنه وهم، فهذا الحديث نسميه الشاذ. وكلا النوعين سوف يذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى. المنكر أن يخالف الضعيف من هو أقوى منه، الشاذ أن يخالف المقبول من هو أولى منه، إذا كانت هناك مخالفة. إذا لم يكن هناك مخالفة، مجرد فقط زيادة، لا تدخل في هذا الباب. إذا كان ثقة وزاد مثل لفظة أو جملة أو نحوه، هذه تقبل. إذا كان هناك زيادة وحصلت فيها شيء من المخالفة، إن رديناه حكمنا بأنها الرواية ما تشاذة، وإن قبلناها قلنا بأنها زيادة ثقة. إذا خالف المقبول من هو أولى منه، بل إذا خالف الثقة الثقة، أو نقول المقبول، إن غلب على ظننا أن هذه الزيادة وهم يكون الحديث شاذ، وإذا غلب على ظننا أنه حفظ هذه الزيادة لنقول هذه الزيادة من زيادة الثقات فتقبل. إذن هذا هو الكلام في الجملة على الزيادة من جهة الاصطلاح ومن جهة القبول والرد. نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، قال: وزيادة راويهما، تقدم كلام على الصحيح والحسن. قال: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، الضمير يعود على ما تقدمه الصحيح والحسن. قال: مقبولة، يقصدنا بالقبول أي فيعتد بها، فتبنى عليها الأحكام الشرعية. قال: ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. إذا كانت منافية لمن هو أوثق كما أسلف قبل قليل، تكون هذه الرواية شاذة. قال: لأن الزيادة، ورد الآن يفصل في الزيادة، إما أن تكون لا تنافي بينه وبين الرواية من لم يذكره، فهذه تقبل مطلقا. هذه واحدة، أحوال الزيادة ليس بينها تنافي، يزيد أحد الرواة لفظة، الراوي الآخر سكت عنها، ورواية الحديث لا تثبتها ولا تنفيها، ماذا يقول؟ قال: فهذه تقبل مطلقا، يعني من غير أن نبحث ونقوم بالترجيح هل نقبلها أو لا. فقال: هذه تقبل. لماذا؟ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. إذا كانت الزيادة لا تنافي مطلقا، لا فيها تنافي، بمعنى أنها زادت كلمة أو زادت حكما لم يذكره السابق، وليس بالحديث إثبات أو نفي، لأنه سيأتينا الآن قد تكون هذه الزيادة تخصص العام، قد يكون فيها شيء من التخصيص أو الإطلاق، أنها تقيد المطلق، هنا في شيء من التنافي. إذن الزيادة إذا كانت لا تنافي مطلقا نقبلها مطلقا. ما الدليل أو التعليل؟ يقول: هذه الزيادة كأنها حديث مستقل، كأن حديث مستقل، لو انفرد هو هذا الراوي بهذه الزيادة لوحدها، أي أتى بهذا الحديث عن شيخه ذكر فقط هذه الزيادة ولم يذكر بقية الحديث، نقبلها أو لا نقبل؟ نقبل. طيب، ليس بين تنافي، لأن من روى عن شيخه ليس في حديثه ما يثبت هذه الزيادة أو ينفيها، إذا فهو وساكت، والأصل قبول خبر الثقة. فهمتم التعليل؟ مثاله، قبل أن نذكر مثال، كل الأحاديث هذا النوع، بمعنى أن هذا النوع يأتي مثلا ثقة ويزيد لفظة أو يزيد كلمات أو جمل في الحديث، كثير من الحديث من هذا النوع. لأن من آخر ما مر بي البارحة تدارس الأخوان مختصر مسلم، حديث رواه مسلم، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وعائل مستكبر ومالك كذب. مسلم يقول حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر روى عن شيخي عن وكيع بن الجراح وعن أبي معاوية محمد بن خازم، اتفق وكيع وأبو معاوية على لفظة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، اتفق على ثلاث جمل: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. زاد أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليه. إذن هذه زيادة. لو أبو معاوية روى هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم، ثم ذكر الثلاثة، نقبلها، لأن هذه الزيادة لا تنفي، يعني رواية وكيع لا تثبت هذه الزيادة ولا تنفيها، إنما هو ساكت عنها، إذن هذه نقبلها. إذن نستطيع أن نقول، طبعا الكلام على رواية مسلم، الكلام عليه شيء على الطريق أو على الرواية التي رواها مسلم رحمه الله تعالى بالمثال الذي ذكرته قبل قليل. هذا مثال لزيادة ثقة لا تنافي الحديث. ماذا قال الحافظ؟ نقبلها مطلقا. وهذا هو صنيع أهل العلم. لو أتينا طائفة كثيرة من الحديث وجدنا أن فيها زيادات، ما حكم هذه الزيادة؟ إذا كانت لا تنافي الذي لم يزدها إنما هو ساكت عنها، والأصل هو أن نقبل خبر الثقة. قال: وأما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، تكون منافية، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. إذن هنا إذا حصل شيء من التنافي، هنا يقبل الراجح ويرد المرجوح. لا نظن أن كلامه هنا يقصد زيادة الثقة، لا، هنا يتكلم عن مسألة الشاذ والمحفوظ، وهذا الذي يفهم من كلام ابن الصلاح. إذا كانت المنافات منافات مطلقة، على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، محرم وحلال، هنا منافات، ما نستطيع أن نجمع بين هاتين الروايتين، بمعنى أن ليست أحد الروايات مثلا تخصص عموم، فنقول العام هذه الرواية خصص العموم، أو تقيد مطلق، نستطيع أن نجمع بين الروايتين، لكن هنا لا يمكن. فهنا إذا حصل التنافي هنا يأتي الترجيح. إذن العبارة هذه ليس من كلامه أن الحافظ رحمه الله تعالى يتكلم عن زيادة الثقة في هذه الجملة، لا، إنما يتكلم إذا حصل التنافي المطلق من كل وجه التي لا يمكن أن يجمع بينها، نأتي للترجيح. فنقول المحفوظ رواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأن رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أنها غير محفوظة. وكما تلاحظ هنا قد يكون من الصحابي وقد يكون من بعده، إذا حصل التنافي المطلق فلا بد من الترجيح. الزيادات أن تكون لا تخالف فنقبلها مطلقة، أن تكون تنافيها ولا يمكن الجمع بين الروايتين فنضطر للترجيح، الرواية المحفوظة نقبلها والرواية التي ليست محفوظة نردها. هذا الذي يظهر لي من كلام الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر، ولقد يفهم من سياق الكلام نتكلم عن زيادة الثقة، لكن اللي يظهر لي في هذه العبارة لا. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الزيادات، ذكر أنها ثلاث زيادة الثقة، جمعت بين الأمرين، جمعت بأن فيها مخالفة، والأمر الثاني جمعت أن هذه المخالفة من وجه لا تخالف، لأن قد تقيد المطلق أو تخصص العموم. إذن زيادة الثقة جمعت بين الأمرين، بين الموافقة يمكن أن يستقيم الكلام ونقول هذا الحديث عام، بينت الرواية أخرى أن المراد به الخصوص، ويمكن أيضا أنها أصبحت مثلا مخالفة من وجه آخر، أن بقية الرواة لم يذكر هذه الزيادة. ظهر أن زيادة الثقة فيها مخالفة من وجه وفيها موافقة من وجه آخر. معي في هذه الجزئية؟ ما بيهز الرؤوس بس. معي في هذه الجزئية لا. طيب، عند زيادة لا تخالف مطلقا، وعندنا زيادة تخالف مطلقا، فنلجأ إلى الترجيح. وإذا لجأنا إلى الترجيح سنرد الرواية الأخرى المخالفة ولا نعمل بها. زيادة الثقة جمعت بين الأمرين، أولا فيها مخالفة لأنها ذكر زيادة لم يذكرها الراوي، هذا وجه المخالفة. كونها ليست مخالفة مطلقة لا نضطر إلى نرد الرواية، إنما هي تخصص العموم أو تقيد الإطلاق، فلذلك يبقى الحديث أو الرواية نعمل بها لا نرد الرواية. الاتخال المخالفة المطلقة نرد الرواية، نقول لا نرد الرواية نعمل بها، لكن لا نجعل هذه الرواية على عمومها أو على إطلاقها. زيادة الثقة بين هذين الأمرين، توافق من وجه وتخالف من وجه آخر، ظهرت ما ظهرت حسن ما في بعد. حديث مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، تزوج ميمونة، إما نأخذ بأنه محرم أو حلال، هل يمكن نجمع بينهما؟ رجحنا رواية محرم ورواية حلال، قلنا ليست محفوظة. الزيادة التي قبل قليل لا ينظر إليه، زيادة أبي معاوية قبلها مطلقا لأنه لا تخالف. تأتينا زيادة الثقة تشترك بمسألة الترجيح، لأن ليس كل ثقة نقبل قوله، قد نقبل قوله وقد نرده. وأيضا من جهة زيادة الثقة لا تلغي الروايات الأخرى، إنما هي قد تخصصها فقط. مثلا أتي بمثال حديث مالك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، الحر والعبد، صاع من تمر وصاع من شعير. لو أخذنا بهذه الرواية كل شخص تجب عليه، حتى المسلم إذا كان له رقيق كافر تجب عليه. زاد المالك من المسلمين، من المسلمين. الآن نلحظ الرواية هذه من المسلمين قيدت أن الرقيق يكون مسلم فتخرج الكافر. إذن هل ردت الرواية الأخرى؟ لا، إنما هي قيدت هذا الإطلاق وجعلت الأمر خاص بالمسلمين. إذن نلحظ أن زيادة الثقة لها وجه من القبول المطلق ولها وجه من المنافية التي نردها مطلقا، فأخذت من هذه شيء وهذه منها شيء، فأخذت حكما وسط على الراجح، فلا نقبلها مطلقا كالزيادة التي لا تنافي ولا نردها مطلقا كالزيادة التي تنافي. فهنا حينما أصبحت وسط بين هذين الزيادتين أيضا أعطيناها حكما وسط بين هاتين الزيادتين، لعله ظهر بعض الشيء. قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. واشتهر عن جمع من العلماء، أغلب من اشتهر عنه هذا القول الفقهاء والأصوليون، وإن كان قال به بعض المحدثين، لكن المشهور هذا عند الفقهاء والأصوليين أنهم يقولون بقبول زيادة الثقة مطلقا. قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. حتى الذي يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا ألغى قسم الشاذ، لأن الشاذ هو أن يخالف المقبول من هو أولى منه، كما مر بنا قبل قليل المخالفة التي لا يمكن الجمع بينها ولا لو كان الترجيح والزعم. قال: ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إذن الشذوذ ما هو؟ سيمر بنا مخالفة الثقة من هو أوثق منه. بعض العلم يعبر بعبارة تكون أدق، وهو المقبول، والمقبول ليس على اصطلاح حافظ بن حجر، لا، المقصود به المقبول الذي يؤخذ بقوله سواء كان ثقة أو أقل من ذلك لكنه يحتج بحديثه. على هذا إذا كان الضبط خفيف هل يدخل في هذا الباب؟ لا، لما يعبر بالراوي المقبول يدخل فيه الثقة ومن هو دون الثقة. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. اعلموا الإشكالية في مسألة التطبيق، التنظير يسير جدا، لكن حينما نأتي نطبق تأتي مسألة كون الشخص يستطيع أن يطرد قوله، هنا تأتي المسألة. قال: في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن مر بنا. قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري ويحيى ابن سعيد القطان وأحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. إذن الآن يقول أئمة الحديث الذين يرجع إليهم في هذا الباب سواء كانوا من الحفاظ أو من أئمة العلل يرون أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقة، إنما كل زيادة بحسبها. ثم ذكر هنا نقاد الحديث الذي يرجع إليهم فسماهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. نستفيد من قوله الثقة، نرجع إلى أول الكلام، قال وزيادة راويهما أي الصحيحة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. من هو أوثق؟ الكلام على زيادة الثقة، في زيادة الثقة لا يدخل فيه الكلام على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم كلهم عدول، والكلام في التابعين ومن بعدهم. فلذلك على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في آخر من يدخل الجنة الجنة، يقول عز وجل له تمنى، فلما يتمنى ما يتمنى يقول أبو هريرة لك ذلك ومثله معه. أبو سعيد حاضر المجلس، فلما سمع أبا هريرة يقول هذا الكلام أقر إلا في مسألة، قال وأنا أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشرة أمثاله معه. في تباين بين رواية أبي هريرة قال المثل ورواية أبي سعيد قال عشرة أمثال، لكن هل الآن نأتي بالترجيح في الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ لا، إذا نقبل الحديث مطلقا ونقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عنده زيادة علم فنقبل، فلا يمكن أن نرجح صحابي على صحابي في باب الرواية، فتكون هذا من باب الزيادة. لكن كما قلت قبل قليل إذا كان لا يمكن الجمع، هنا يأتي مسألة الترجيح نقول هذا محفوظ أو هذا غير محفوظ. إذن الأمر متعلق بالتابعين ومن بعدهم، أتكلم على زيادة الثقة في التابعين ومن بعدهم. قد يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة خاصة فقط بالمثل، نقول لا، الصواب أنها يظل حتى في السند. كيف؟ قد يصل المرسل أو يرفع الموقوف أو يزيد في السند فيكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. هنا الصواب أيضا نفأتي الكلام على زيادة الثقة ومسألة الترجيح. فزيادة الثقة الصواب أنها ليس خاصة في المتن، قد تكون في المتن وقد تكون في السند. وأشرت قبل قليل إلى مثال ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير الذي ذكرته أنا قبل قليل. هذا ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من طعام أو صاعا من شعير. الترمذي رحمه الله تعالى حينما قال عن زيادة الثقة قال أشار إلى أن هذه الزيادة تقبل إذا كان من شخص يثق بعلمه وحفظه، ثم ذكر المثال أن الإمام مالك رحمه الله تعالى زاد من المسلمين. إذا الحديث عن مالك عن نافع ابن عمر بزيادة من المسلمين. ذكر أن أيوب السختياني وعبيد الله ابن عمر المصغر وغيرهم لم يذكروا من المسلمين، إنما ذكر من؟ مالك. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام فقبل روايته. الترمذي رحمه الله تعالى استدرك، والاستدرك أنه ربما أيضا يعترض عليه، قال نعم وافق مالك من لا يعتمد عليه بحفظه، كأنه يقول الآن الذي يعتمد عليه بالحفظ زاد من المسلمين من هو؟ الإمام مالك، فنقبل نجعل من باب زيادة الثقة. نعم وافق مالك غيره، لكن طعن الترمذي في حفظه. فهنا تأتي مسألة هل وافق الترمذي رحمه الله تعالى في الطعن بحفظه أو لا؟ فالصواب أن من وافق الإمام مالك كثر كلهم ثقات. إذن نستطيع أن نقول هذه الزيادة التي ذكرها الإمام مالك وهي من المسلمين هي داخلة في باب زيادة الثقة كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. المحدثون في باب زيادة الثقة لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، إنما يبحثون في هذه الزيادة ويقومون بالترجيح فربما يقبلون هذه الزيادة وربما يردونها، لكن كما أسلفت قبل قليل أن هذه الزيادة لا تخالف مطلقا، إنما هي قد يكون فيها شيء من التخصيص أو التقييد. أشار هو رحمه الله تعالى إلى قوله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. أشار إلى هذا القول، ما دليل قول هؤلاء؟ دليلهم يقولون لو أن هذا الثقة روى هذا الحديث لقبلناه للثقة، فكذلك إذا زاده، بمعنى يقول لو هذه الزيادة رواها هذا الراوي لوحده ولم يخالف غيره، يعني روى حديث مستقل، أي الزيادة وردت في حديث مستقل رواه الثقة، ما الحكم؟ يقبل. يقول كذلك إذا روى هذه الزيادة سنقبل. نقول ليس بصحيح. إذن دليلهم يقول لو أن هذا الثقة روى هذه الزيادة عن شيخ لوحده، أي انفرد بها كحديث مستقل، نقبلها؟ نقول هذا ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول أن الحديث الغريب هل يقبل مطلقا؟ لا يقبل مطلقا، قد نرد في بعض الأحيان الحديث الغريب، قد نرد أحيانا، الأصل هو أن يقبل إذا كان ثقة، لكن قد يرد. الأمر الثاني، هناك فرق بين حينما يخالف الثقات ويزيد وحينما ينفرد، فحينما ينفرد قد لا توجد تهمة، تهمة الوهم لا يغلب على ظن وهم، بخلاف إذا خالف غيره ومن من لازم مثلا الشيخ أو كان أكثر منه مثلا حفظ أو ضبط، حينما يزيد هذا الثقة هذه الزيادة التي تتداعى الهمم لنقلها من تلاميذ الشيخ ولم ينقلها إلا هذا الثقة، هذا يجعل عندنا شيء من الظن بأنه وهم، لأن الثقة يهم. إذن هذا هو دليلهم وهذا هو الرد عليه. من أدلتهم هذا يستدل به ابن حزم رحمه الله تعالى، لو شهد شاهدان في مجلس أن رجلا طلق امرأته وبقية من في المجلس لم يشهدوا ولم يسمعوا ذلك، قال يقبل ذلك لا يعرف مخالف لذلك، يقول فكذلك زيادة الثقة. لكن كما تلاحظون أيضا هذا الكلام غير مستقيم، أيضا نلحظ الآن الذي زاد هل هو ثقة في الشهادة؟ اثنان وليس واحد، ولا شك أنه إذا روى هذه الزيادة أكثر من شخص هذا مظنة الحفظ، وإن كنا في بعض الأحيان قد نرد الزيادة وإن زادها اثنان ثقات. الأمر الثاني في باب الطلاق، الأمر متعلق بحقوق المخلوقين، وهنا لا تتعلق حقوق المخلوقين، ثم أيضا لو وجدت التهمة قد يرد الطلاق، لم يوجد من يعدل هؤلاء أو غيرهم من الأشياء التي تجعل ريبة، فهنا قد يرد قول هذين الشاهدين لمخالفة البقية. هذه أهم أدلة من يرى القبول زيادة الثقة مطلقا. كيف؟ لا ليس على، غالبا نعم ترجح، لكن ليست على الإطلاق. بعض الأحيان قد يكون مثلا انفرد بها أحد التلاميذ الملازم للشيخ أو أضبطهم أو أحفظهم، فهنا قد نرجح هذا الذي انفرد بصفة من الصفات عليه. فيما أذكر اللي روى الحديث عن مالك فيما أن فأذكرهم قرابة 10 كلهم لم يذكرون هذه الزيادة مع ذلك صبيح جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أرجع إلى كلامه، قال حينما ذكر الأئمة والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. إذن الراجح في زيادة الثقة هو لا يقال تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، إنما في كل رواية بحسبها تدرس هذه الرواية ويخرج بحكم، فلا بد من مرجحات في القبول أو في الرد. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية، لأن الشافعي رحمه الله تعالى القول بقبول زيادة الثقة، حتى بعض المحدثين كالنووي رحمه الله تعالى، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، أي يدل على عدم القبول مطلقا إنما هو بالترجيح، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف هذا الراوي الضابط الذي يقبل قوله. قال إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. هذا يشير للكلام ذكرته قبل قليل، وهو إذا كانت الزيادة لا تخالف فيكون أحدهم زاد والآخر نقص فهذا يقبل. قال فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه. إذن الثقة إذا خالف الحفاظ قال أضر ذلك بحديثه، فيفهم من كلامه عدم القول بزيادة الثقة مطلقا. قال انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، ليس هذا منطوقه إنما هو مفهومه، فدل على زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها. زيادة العدل الثقة لا يلزم قبولها مطلقة، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته. لو زاد قال لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. يقول زيادة الثقة عند الشافعي مضرة، هل نطق بذلك؟ لا. هل نص الشافعي رحمه تعالى على ذلك؟ لا، إنما يستنبط أو يفهم من كلامه. قال فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبه، أي الزيادة التي إذا خالف فيها العدل الحافظ أو الحفاظ قال تضر بحديثه. قال فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. إذن أستطيع أقول أنت أهم الكلام على زيادة الثقة، والذي أحب أن تعلموا أن حتى في باب التنظير الآن نحن ننظر، حتى من يقول بقبول زيادة الثقة بالمرجحات حينما يأتي التطبيق يختلفون، حينما يأتي التطبيق يختلف. لماذا؟ لأن تأتي إلى مسألة المرجحات، هذا قد يرجح القبول وهذا قد يرجح قبول بحسب النظر مثلا للرواة وحفظهم وما إلى غير من الأشياء التي يرجح فيها. إذن حتى مع القول بأن زيادة الثقة تقبل مع الترجيح، أيضا حين التطبيق هنا يقع الخلاف في مسألة هل هي زيادة ثقة فتقبل أو رواية شاذة فترد.